16 26 28 والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @ irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامج إذاعة طهران العربي، يكون معنا ورافقنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir. تلاوة حزب من القرآن الكريم بعد الاستعراض وتقدم لحضراتكم في الساعة 6:11. السياحة الغذائية في إيران، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 6:28 وعند 6:42، الأسرة في ظلال الإسلام. قوافي الوجد تستمعون لها في الساعة 7:00 عند 7:08 تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 7:13، بعدها تأتيكم آيات لها أسماء. الثامنة تماما وأولى النشرات الإخبارية الصباحية عند 8:10، مشرعون بلا شرع. بساتين العلماء تستمعون لها في الساعة 8:19، عند 8:36، أطباء في بلاد الإسلام. في تمام 9 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى في الساعة 9:13، ألوان وظلال. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 13 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم أيها الأعزاء، نحن معكم في حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث سنحط الرحالة في هذه الحلقة عند مدينة دهلوران ضمن تجولنا في محافظة إيلام بغرب البلاد. ابقوا معنا كي نتعرف على هذه المدينة وما يطالعنا فيها من معالم سياحية تاريخية وثقافية وغذائية.
مستمعينا الكرام، تعتبر دهلوران واحدة من أجمل المدن في محافظة إيلام، وتقع في جنوب غرب إيران، حيث تتمتع هذه المنطقة بالكثير من المعالم السياحية، من المواقع التاريخية والدينية إلى المعالم الطبيعية، كما يطالعنا فيها نصب تذكاري يرمز إلى السنوات الثماني من الدفاع المقدس في إيران.
تتمتع منطقة دهلوران بمناخ خاص، وتتميز كل منطقة فيها بمناخها ومعالمها السياحية الفريدة، وقد أضفت هذه الخصوصية على منطقة دهلوران تاريخا قديما لاستيطان الإنسان فيها. وتشير الدراسات الأثرية إلى أن تاريخ السكن في هذه المنطقة يعود على الأرجح إلى حوالي فترة تتراوح بين 30,000 و40,000 سنة.
من الناحية الجغرافية، تعد منطقة دهلوران أحد أقسام إيران التي تشترك في حدود بطول 220 كيلومترا مع العراق، وقد أدى ذلك إلى نشاط حركة الزيارة بأعداد كبيرة من هذه المنطقة إلى العراق وزيارة العتبات المقدسة فيه في أيام معينة من السنة، مثل يوم 40 الإمام الحسين عليه السلام.
في الجزء الأوسط من مقاطعة دهلوران توجد مناطق جذب سياحية مثل الينابيع الساخنة وكهف الخفافيش ونبع القير، ويعد كهف الخفافيش موطنا لثلاثة آلاف خفاش من أنواع مختلفة، ويعود تاريخه إلى أكثر من 100,000 عام، ويعد هذا الكهف أحد المعالم الطبيعية في دهلوران.
في منطقة موسيان بمقاطعة دهلوران يعد تل علي كوش من المعالم الأثرية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين. هذه المنطقة التي يزيد عمرها عن 5,000 سنة هي واحدة من أولى المستوطنات في إيران، والتي كانت تحتوي على منازل من غرفة واحدة ويمارس سكانها الزراعة.
وفي شمال مقاطعة دهلوران تقع منطقة بهلي وميمي، اللتان تعتبران أيضا من المناطق التاريخية في دهلوران، ومن معالمها التاريخية قلعة شياخ ونقوشها. وبالإضافة إلى المعالم الطبيعية في هذه المدينة، هناك العديد من الأماكن المقدسة ومراقد أولاد الأئمة التي باركت هذه الأرض، بما في ذلك مرقد السيد إبراهيم في قرية باردي زارين آباد.
إذا كنت ترغب مستمع الكريم في الاسترخاء في دهلوران، تأكد من زيارة ينابيعها الساخنة، حيث تقع هذه الينابيع الساخنة على بعد 3 كيلومترات من مدينة دهلوران على سفوح جبل سياهكوه وبالقرب من كهف بات. تبلغ درجة حرارة مياه هذه الينابيع إلى حوالي 50 درجة مئوية. تظهر مياه ينابيع دهلوران الساخنة بسبعة ألوان طوال اليوم اعتمادا على انعكاس ضوء الشمس. تتمتع هذه الينابيع بالعديد من الخصائص العلاجية، بما في ذلك كونها فعالة جدا في علاج الروماتيزم والحساسية والدمامل والجروح، وكذلك كسور العظام والكدمات.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
أحبتنا المستمعين، تتمتع دهلوران مثل المناطق الأخرى في إيران بتنوع زراعي كبير، ومن أهم منتجاتها الزراعية التي تحظى أيضا بمكانة متميزة التمور. وعلى الرغم من أن دهلوران لم تعد تنتج كمية كبيرة من التمور كما كانت في السابق، إلا أن أجود أنواع التمور في المنطقة لا تزال تزرع فيها.
تتمتع التمور بفوائد عديدة، حيث تحتوي على الزنك والنحاس وفيتامين كي وحمض الفوليك وغيرها. ولعل من نافلة القول أن نذكر أن الرياضيين الذين يمارسون تمارين رياضية شاقة يحتاجون إلى الغذاء لتزويد الجسم بالطاقة الكافية بسبب الاستهلاك العالي للطاقة، ويعد التمر خيارا مناسبا بسبب وجود السكريات الطبيعية مثل الفركتوز والجلوكوز. كما أن التمر هو من الثمار التي إذا دخلت في النظام الغذائي فإن لها فوائد عديدة لصحة الجهاز الهضمي. حيث يعد تناول التمر مفيدا في علاج قرحة المعدة وتعزيز البكتيريا المفيدة في المعدة وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
ومن الخصائص المهمة للتمر أنه يمكن أن يساهم بشكل كبير في صحة الكبد وحمايته، فتناول التمر بشكل منتظم وسليم ضمن نظام غذائي صحي يمكن أن يمنع الإصابة بأمراض الكبد الشائعة مثل الكبد الدهني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول التمر يساعد على تسريع عملية إزالة السموم من الكبد، وللحصول على أفضل النتائج ينصح بوضع القليل من التمر في كوب من الماء المغلي طوال الليل وشرب المستخلص في الصباح.
بعد أن تحدثنا عن فوائد التمر، نقدم لكم أعزتنا إحدى الحلويات التي تعرف بها دهلوران، وهي حلاوة التمر التي تعد من اللبن والتمر. ولتحضير هذه الحلوى نستخدم حوالي كوب من اللبن البلدي المجفف والمطحون، وحوالي نصف كيلو من التمر المعروف باسم الخستاوي، منزوع النوى والزعفران وزيت حيواني بالكميات المطلوبة.
من الحلويات الأخرى التي تعرف بها منطقة دهلوران الحلوى المعروفة باسم كالكنجي، ويمكن صنع هذا النوع من الحلويات بسهولة باستخدام مكونين فقط، السمسم والتمر، ولا يحتاج إلى أي مكونات خاصة. في الماضي كان يتم استخدام الهاون لصنع هذه العجينة لعدة ساعات حتى تصبح متماسكة، ولكن اليوم لم تعد هناك حاجة للهاون، حيث يمكن الحصول على القوام الكافي باستخدام مفرمة اللحم،
ولا نحتاج إلى فرن، ويمكن طهيها بسهولة على الغاز، وهو ما يمكن اعتباره ميزة لهذه الحلوى. كما تتمتع هذه الحلوى أيضا بطبيعة دافئة تجعلها مناسبة للاستخدام كوجبة خفيفة أو وجبة عشاء مع الشاي في الشتاء.
أعزائنا المستمعين، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وفي أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الأسرة في ظلال الإسلام. الأسرة في ظلال الإسلام برنامج متخصص يتناول في حلقاته العلاج الحقيقي الذي يقدمه الإسلام الحنيف لحياة أسرية سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المجتمعات البشرية الجاهلة وهوان النفس الإنسانية فيها، وكيف جاء الإسلام مصححا للمسيرة، هاديا سبيل الرشاد، آخذا على تلك المجتمعات سلوكها المفرط في الظلم وضلالها المفرط أيضا في كيفية وضع الركائز السليمة لحياة خالية أو شبه خالية من القهر والزيف. ونتناول في هذه الحلقة بعض الحقائق والتأملات عن نظام الأسرة في الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صدق الله العلي العظيم. إنه الخطاب للناس بصفاتهم هذه لردهم جميعا إلى ربهم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة هي حقائق كبيرة جدا وعميقة جدا وثقيلة جدا، ولو ألقى الناس أسماعهم وقلوبهم إليها لكانت كفيلة بإحداث تغييرات ضخمة في حياتهم وبنقلهم من الجاهلية أو من الجاهليات المختلفة إلى الإيمان والرشد والهوى وإلى الحضارة الحقيقية اللائقة بالناس وبالنفس واللائقة بالخلق الذي كان ربه وخالقه هو الله. أيها الإخوة، إن هذه الحقائق تعطي للقلب والعين مجالا فسيحا لتأملات شتى. أولا، إنها ابتداء تذكر الناس بمصدرهم الذي صدروا عنه وتردهم إلى خالقهم الذي أنشأهم في هذه الأرض. هذه الحقيقة التي ينساها الناس فينسون كل شيء ولا يستقيم لهم بعدها أمر. إن الناس جاءوا إلى هذا العالم بعد أن لم يكونوا فيه، فمن الذي جاء بهم؟ إنهم لم يجيئوا إليه بإرادتهم، فقد كانوا قبل أن يجيئوا عدما لا إرادة لهم. لا إرادة لهم تقرر المجيء أو عدم المجيء، فهناك إرادة أخرى إذن غير إرادتهم هي التي جاءت بهم إلى هنا. إرادة أخرى غير إرادتهم هي التي قررت أن تخلقهم، وهي التي رسمت لهم الطريق واختارت لهم خط الحياة ومنحتهم وجودهم ومنحتهم خصائص وجودهم ومنحتهم استعداداتهم ومواهبهم والقدرة على التعامل مع هذا الكون الذي جيء بهم إليه من حيث لا يشعرون وعلى غير استعداد، إلا الاستعداد الذي منحتهم إياه تلك الإرادة التي تفعل ما تريد. إن هذه الإرادة التي جاءت بهم إلى هذا العالم وخطت لهم طريق الحياة فيه
ومنحتهم القدرة على التعامل معه هي وحدها التي تملك لهم كل شيء، وهي وحدها التي تدبر أمرهم خير تدبير، وإنها هي وحدها صاحبة الحق في أن ترسم لهم منابع حياتهم وأن تشرع لهم أنظمتهم وقوانينهم وأن تضع لهم قيمهم وموازينهم، وهي وحدها التي يرجعون إليها وإلى منهجها وشريعتها وإلى قيمها وموازينها عند الاختلاف في شأن من هذه الشؤون، فيرجعون إلى النهج الواحد الذي أراده الله رب العالمين. ثانياً، إنها توحي بأن هذه البشرية التي صدرت من إرادة واحدة تتصل في رحم واحدة وتلتقي في وشيجة واحدة وتنبثق من أصل واحد وتنتسب إلى نسب واحد، حيث جاء في كتاب الله الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صدق الله العلي العظيم. ولو تذكر الناس هذه الحقيقة لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة التي نشأت في حياتهم متأخرة، ففرقت بين أبناء النفس الواحدة ومزقت وشائج الرحم الواحدة، وكلها ملابسات طارئة ما كان يجوز أن تطغى على مودة الرحم وحقها في الرعاية وصلة النفس وحقها في المودة وصلة الربوبية وحقها في التقوى. ثالثا، إن الحقيقة الأخيرة التي تضمنها الإشارة إلى أنه من النفس الواحدة خلق منها زوجها كانت كفيلة لو أدركتها البشرية أن توفر عليها تلك الأخطاء الأليمة التي تردد فيها، وهي تتصور في المرأة شتى التصورات السخيفة وتراها منبع الرجس والنجاسة وأصل الشر والبلاء، وهي من النفس الأولى فطرة وطبعا خلقها الله لتكون لها زوجا وليبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فلا فارق في الأصل والفطرة، إنما الفارق في الاستعداد والوظيفة. ولقد تخبطت البشرية في هذا التيه طويلا، جردت المرأة من كل خصائص الإنسانية وحقوقها فترة من الزمن تحت تأثير تصور سخيف لا أصل له، فلما أرادت معالجة هذا الخطأ الشنيع اشتطت في الدفة الأخرى وأطلقت للمرأة العنان ونسيت أنها إنسان خلقت لإنسان ونفس خلقت لنفس وشطر مكمل لشطر، وأنهما ليس فردين متماثلين إنما هما زوجان متكاملا. والمنهج الرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعيد. رابعا، توحي الآية بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة، فقد شاء الله أن تبدأ هذه النبتة في الأرض بأسرة واحدة، فخلق ابتداء نفسا واحدة وخلق منها زوجها،
فكانت أسرة من زوجين، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولو شاء الله لخلق في أول النشأة رجالا كثيرا ونساء وزوجهم، فكانوا أسرا شتى من أول الطريق، لا رحم بينهم من مبدأ الأمر، ولا رابطة تربطها إلا صدورها عند إرادة الخالق الواحد، وهي الوشيجة الأولى. ولكنه سبحانه شاء لأمر يعلمه ولحكمة يقصدها أن يضاعف الوشائج، فيبدأ بهما من وشيجة الربوبية، وهي أصل وأول الوشائج، ثم يثني بوشيجة الرحم، فتقوم الأسرة الأولى من ذكر وأنثى، وهما من نفس واحدة وطبيعة واحدة وفطرة واحدة. ومن هذه الأسرة الأولى يبث رجالا كثيرا ونساء، كلهم يرجعون ابتداء إلى وشيجة الربوبية، ثم يرجعون بعدها إلى وشيجة الأسرة التي يقوم عليها نظام المجتمع الإنساني بعد قيامه على أساس العقيدة. ومن ثم كانت هذه الرعاية للأسرة في النظام الإسلامي، وهذه العناية بتوثيق عراها وتثبيت بنيانها وحمايتها من جميع المؤثرات التي توهن هذا البناء، وفي أول هذه المؤثرات مجانبة الفطرة وتجاهل استعدادات الرجل واستعدادات المرأة، وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضها البعض وتكاملها لإقامة الأسرة من ذكر وأنثى. وقد حشد التشريع الإسلامي في القرآن الكريم والسنة الشريفة حشدا كبيرا من مظاهر تلك العناية بالأسرة في النظام الإسلامي، وما كان يمكن أن يقوم للأسرة بناء قوي، والمرأة تلقى تلك المعاملة الجائرة وتلك النظرة الهابطة التي تلقاها في الجاهلية كل جاهلية، ومن ثم كانت عناية الإسلام بدفع تلك المعاملة الجائرة ودفع هذه النظرة الهابطة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظلال الإسلام.
الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك، ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك، ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. أشبع النفس ملذات الهوى، وأبعثر العمر في تلك السنين. عتباك ربي حتى يرضيك العتاب، هبني حنان واهدني صدق المتان. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب. يا رب رحمك تجلت في الصبح، يا رب رحمك تجلت في الصبح في نار العذاب، في نار العذاب.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
راحتي يا إخوتي في خلوتي، وحبيبي دائما في حضرتي، لم أجد لي عن هواه عوضا، وهواه في البرايا محنتي.